الآيات والسور وسنة سيد البشر من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر من الوسطية السمحاء من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر معالم ترسم الدرب وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عمرا وتملأ أفقنا ذكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج معالم في صحبة شيخنا فضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددة، ورئيس مركز تكوين العلماء، ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين، ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله يا مولانا الشيخ. شرعنا في الحلقة الماضية في ذكر مبدأ صلاة الجمعة، وذكرنا حديث أسعد بن زرارة وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم للجمعة في مسجد الجمعة، ونود أن ندخل الآن في بعض الأحكام والمسائل المتعلقة بالصلاة نفسها، ولكن قبل ذلك أسأل عن فضل صلاة الجمعة وما ورد فيها.
بالنسبة لصلاة الجمعة جاء أنها هي الصلاة الوسطى كما أشرنا إليه سابقا، والصلاة الوسطى لا شك أن لها فضل لأن عطف الخاص على العام يهيد مزية في الخاص، وقد قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قوموا إلى قانتين، وقد ميزها الله عن غيرها في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فحرم الله ما يشغل عنها من الأمور الجائزة في غير هذا الوقت كتحريمه للبيع، ويقاس عليه غيره من العقود جميعا ويكون ذلك سببا لبطلانها. فمنذ الأذان الأخير، الأذان الذي هو عند صعود الخطيب للمنبر، يحرم ما يشغل عن الجمعة من العقود
أيا كان
على الراجح، حتى يبطل عقد النكاح إذا عقد في هذا الوقت، أو عقد البيع وعقد الإجارة وعقد الكراء وغيرها.
تغليظ شديد لشأنها سبحانه.
نعم، تعظيم شديد لهذه الصلاة. ولذلك خفف الله عدد الركعات فجعلها ركعتين، ولكن زاد في هيئة الأداء فجعلها جهرية. والأصل أن كل صلاة ليلية فهي جهرية، وكل صلاة نهارية لها خطبة فهي جهرية كذلك، وقد اختلف في صلاة الكسوف هل هي جهرية أم سرية مع أن لها خطبة.
طيب، سؤال مهم، هل صلاة الجمعة واجبة؟ طبعا هناك شروط كما نعرف ذكرها الفقهاء، لكن في حال استيفاء الشروط قبل أن ندخل في تفاصيلها، هل هي واجبة على كل من استوفى هذه الشروط؟
طبعا هي فرض كفاية، من استوفى الشروط وجبت عليه عينا، فإن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
الشافعي كان يقول وأما صلاة العيد فتجب على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، وفهم من هذا بعض من قرأ له أن المقصود أن صلاة الجمعة كصلاة العيد فرض كفاية.
ليس هذا الفهم صحيحا ولا صوابا،
ما ينسب إلى الشافعي مثل هذا،
لا ينسب إليه القول به، بل قاس صلاة العيد على صلاة الجمعة، وذلك مقتضي فقط لأنها تشبهها، فإذا اجتمع الجمعة والعيد فكما كان في أيام عثمان فقد أذن،
وقاس في باب الوجوب تجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة.
صلاة العيد فيها خلاف في حكمها أصلا، فليست بدلا عن أحد الصلوات الخمس،
صحيح،
والجمعة بدل عن أحد الصلوات الخمس التي فرضها الله فرضا مستمرا إلى نهاية الدنيا، وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم هن خمسون وهن خمسون ما يبدل القول لدي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن الله على العباد، فهي إحدى الخمس
تقوم مقامها.
نعم، تقوم مقامها.
طيب، هذا يقودنا،
لكن العيد فيه خلاف في صلاته، هل هي سنة
أو
فرض كفاية أو واجبة عينية.
طيب، هذا يقودنا بعد إذنكم إلى مسألة قريبة من هذا على ذكر العيد والجمعة. إذا اتفق العيد والجمعة في يوم واحد كما نعلم، من صلى العيد سقطت عنه صلاة الجمعة.
ليس هذا على إطلاقه، إنما أذن لأهل العالية أهل العوالي فإنهم شهدوا معه العيد ويحتاجون إلى الذبح وإلى إكرام أهليهم وإلى أظهار
كل
العيد
الناس يحتاجون
فيحتاجون إلى الرجوع إلى أهليهم، فأذن لهم أن لا يأتوا مرة أخرى للجمعة من بعيد، لكن لم يتركوا الجمعة
لم يعطوا بل لكن لم يأمرهم أن يصلوا في رحالهم جمعة أيضا.
لا سيصلون الظهر في بيوتهم
سيصلون الظهر أنا قصدت صلاة الجمعة
ستنتقل سيصلي الإمام ومن معه وأهل أطراف المدينة أذن لهم
وأهل جيران المسجد لو ما صلوا
لا لا هذا ما عندهم عذر لأنه إنما أذن لأهل العوالي الذين لم يكن لهم سيارات
الإذن العام يا مولانا ما كان فيه
نعم
يعني الإذن العام فيه
لم يأذن الجميع إنما جاء بالنص أنه أذن لأهل العوالي من شهد معه الصلاة الأولى قال قد اجتمع في يومنا هذا عيدان فقد أذن لمن شهد معنا الصلاة الأولى لأن المقصود أصلا أن الجمعة فيها هذه الذكرى والعبرة فالبدن لا يستغني عن تغذية والقلب لا يستغني عن تغذية صحيح. تغذية الروح هي الذكرى وهذه الذكرى هي الموعظة التي تحصل في خطبة الجمعة وقد ثبت في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن وجعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين فهذا يقتضي حصول الغفلة للقلب والغفلة أشد أمراض القلوب
وفي من ترك ثلاثة جمعات
نعم هذا طبع الله على قلبه بطابع النفاق
يا لطيف
بطابع النفاق فلذلك يحتاج الإنسان إلى الموعظة والموعظة شرعت من أجلها خطبة الجمعة
جيد.
فإذا كان الإنسان سيسمع الموعظة في خطبة العيد فقد أحرز تغذية قلبه هذا اليوم
جيد.
فلذلك إذا سمع الخطبة الأخرى خطبة الجمعة زيادة خير
هذا القصد أنه لا يلزمه أن يصليها
لا بالنسبة للعوالي الذين أذن لهم بشرط إذن الإمام فإذا لم يأذن الإمام لا
الإمام الذي هو إمام الصلاة وإمام المسلمين
إمام الصلاة
اليوم لا يذل
وهو إمام المسلمين ذاك
لا أتكلم على واقعنا الآن
نعم.
الآن الفتوى المعمول بها عند أكثر الناس أنه إذا صلى العيد في جماعة مع المسلمين صلى ظهرا مكان الجمعة
هذا ترخص شديد فإنما جاء الإذن لمن يشق عليه حضور الصلاتين معا
طيب أنا كنت أذهب إلى ما هو أبعد من هذا وهو قول بعض من قال بأنه إذا صلى العيد سقطت الجمعة والظهر
أيضا نعم بالله
هذا ما له وجه البتة
ما له وجه مخالف للنصوص الثابتة في وجوب الخمس وأنها أن وجوبها أبدي ومستمر لا نسخ فيه ولا يمكن أن يعرض له عارض
طيب حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين
نعم هذا أخرجه مسلم في الصحيح والمقصود به بيان أن الجمعة هي موعظة وذكرى وأن من لم يبكي من خشية الله في كل أسبوع سيقسو قلبه ويختم على قلبه ويكون حينئذ مطبوعا على قلبه عائدا بالله فلا يتعظ
طيب إذن القول الآن بأن صلاة الجمعة فرض كفاية
على الأقل ثلاث جمعة متوالية لأنه إذا مر عليه 21 يوم لم يبكي من خشية الله يصعب عليه أن يبكي بعد ذلك من خشية الله
سبحان الله إذن القول بأن صلاة الجمعة فرض كفاية لا وجه له بحال طيب نأتي إلى الوجوب الذي هو شرط أو الذي هو حكم هذه الصلاة الفقهاء نصوا على أن الجمعة تجب على كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ إلى آخر ذلك أنا سأقف فقط مع بعض الشروط التي أحتاج
لأصل في ذلك الحديث وهو حديث أبي سعيد الخدري وقد أخرجه مالك مرسلا في الموطأ عن عطاء بن يسار
وفيه
والجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة امرأة وعبدا ومسافرا ومريضا
فبنيت الشروط على هذه الأربعة
ومعها الصبي طبعا لا تجب عليه الفرائض قد رفع عنه القلم
طيب نأخذ بعضها شيئا فشيئا الشرط الأول المتعلق بالاستيطان المستوطن الذي تجب عليه صلاة الجمعة ما المقصود بالمستوطن؟
مستوطن معناه غير المسافر
طيب هل المقيم إقامة طويلة في غير بلده يدخل في حد المستوطنين؟
طبعا إذا كان ساكنا في بلد لم يضرب في الأرض ليس ضاربا في الأرض فهو مستوطن
يعني هو في النهاية ليس, ليس, ليس في وطنه
نحن الآن اللفظ مستوطن أصبحت خاصة بالصهاينة المغتصبين لفلسطين فمن المؤسف أن نقول لمسلم أنت مستوطن لا نقصد شرح خواطر المسلمين بهذا، لكن نقول إن المتوطن في بلد من البلدان نستبدل المستوطن بالمتوطن.
حاضر.
نعم. فإذا كان الإنسان متوطنا في بلد ونوى فيه إقامة 4 أيام صحاح فقد انحل سفره كما رجحنا سابقا.
نعم.
لما روى مالك عن السعيد بن المسيب إذا نويت إقامة 4 أيام صحاح فقد انحل سفره. والمرجع في هذا إلى القصر في الصلاة، وقد ذكرنا
بحثناه بحثا طويلا.
نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة 3، فدل هذا على أن 3 لا تقطع حكم السفر، وأن ما زاد عليها يقطع حكم السفر.
ابن أحمد حجر هناك، لأن ذكرنا أيضا حديث عبد الرحمن بن السمرة أنه شتى بكابل شتوى أو شتوتين فكان يقصر ويجمع، وأنس بن مالك أنه قام بنيسابور سنة أو سنتين فكان يصلي ركعتين ثم يسلم، وقول إبراهيم كان أصحابنا يغزون فيقيمون السنة أو نحو ذلك فيقصرون الصلاة ولا يجمعون.
هذا كله محله لمن هو في حصار يحاصر مدينة، فهذا ليس مقيما، فهمت؟ فهو آخذ بعنان فرسه في الحصار فيحاصر بلدا، وما حصل لابن عمر في أذربيجان كان من الثلج، وكذلك ما كان في
سمرة.
نعم، سمرة في كابل إنما كان في وجه العدو والديلم أشد الأعداء إذاك وأكثرهم نكاية وشكيمة.
طيب، نحن كل حال نحيل إلى تلك المسألة أنه نوقش النقاش طويلا، إنما السؤال الآن الذي يقيم في غير بلده إقامة طويلة تتجاوز 4 أيام ترون أنه متوطن؟
إيه نعم.
وأن حكمه في ذلك حكم المتوطن؟
إيه نعم، وأنه يجب عليه يشهد.
طيب،
الجمعة.
المسافر الذي هو في اختياركم المقيم أقل من 4 أيام، والذي هو ربما على القول الآخر المقيم حتى أكثر من 4 أيام، من كان يصدق عليه لفظ أنه مسافر هل تجب عليه الجمعة أم لا؟
لا، المسافر لا تجب عليه الجمعة، لكن إذا أداها مع الناس أجزأت عنه.
والدليل على أنها لا تجب عليه؟
الدليل على أنها لا تجب عليه هذا الحديث الذي ذكرناه، وقد أخرجه مالك مرسلا وأخرجه الحاكم موصولا، وهو الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4، فذكر منهم مسافرا.
لأن لما أسأل هذا السؤال، لأن الأحاديث الواردة في استثناء المسافر أكثرها ما مرسل أو ضعيف جدا، أحاديث البيهقي.
لا، لكن هو المراسيل.
نعم.
إذا كانت مراسيل الكبار وجاء لها الرفع أيضا من وجه، فقد اعتضد المرسل بالمرفوع. وقد أخرج مالك هذا الحديث المرسل بإسناد صحيح عن الطائم. نعم.
يسار. العجيب شيخنا أن مثل هذه المسألة، مسألة الجمعة في السفر وكذا، على أهميتها الأحاديث الواردة فيها إذا استثنينا مرسل الإمام مالك في أشكال كبيرة. حديث البيهقي الجمعة واجبة إلا على صبي أو مملوك أو مسافر فيه 4 ضعفاء على الولاء، ليس على مسافر جمعة عند الطبراني ضعيف جدا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا على مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أيضا ضعيف جدا. وفي ابن لهيعة وفي محمد الأنصاري لا يعرف، فالمعول عليه فقط هو مرسل مالك.
مرسل مالك وقد رفعه الحاكم، رفعه الحاكم وصححه. وبالنسبة لهذه الأحاديث ليست أيضا درجة الضعف فيها سواء، بالنسبة لابن اللهيعة ليس دائما هو نفسه من الأئمة، وإنما اختلط بآخرة فما رواه عنه العبادلة أو كان من قديم حديثه لا يضعه بمجرد كون ابن اللهيعة في إسناده رحمه الله.
الفعل النبوي كيف هو في هذا الباب؟ هل ثبت أنه فعل أو لم يفعل في سفره؟
ما أعرف شيئا صريحا، لكن لم يروى عنه أنه عطل الجمعة منذ فرضها الله عليه. فقد أقام بمكة 17 يوما، وكان يقول يا أهل البلد يتم ركعتين فإننا قوم السفر. وعندما
وصل فيها الجمعة أو لا
ما أدري، لكن في هو كان مسافرا في هذه الفترة، فهذه الفترة كان مسافرا فلا تجب عليه، لكن لا أدري
هل مثل هذا ما تتوافر الدواعي على نقله صلاة أو عدم صلاة.
لا، هو كان يصلي لكن
الجمعة
صلي ركعتين، لكن هل كان يجهر فيها أو كان يخطب معها؟ هذا محل البحث. لكن يوم عرفة قطعا لم يجعلها جمعة، لأنه جمع الظهر والعصر بعد الخطبة.
جميل. ابن تيمية له نص يقول فيه طويل، أنا أقتطع منه،
لكن عمر بن الخطاب ثبت عنه أنه صلى الجمعة
في سفره،
بين مكة والمدينة في القرى التي بين مكة.
ودليل جواز لا وجوب.
إيه نعم.
طيب.
ولم ينكره عليه أحد من الصحابة معه وهو الخليفة.
إيه نعم.
وحتى القرية التي كان عمر يصلي فيها الجمعة بين مكة والمدينة إلى اليوم تسمى الجمعة.
خطب فيها.
خطب فيها عمر.
وهو مسافر.
إيه نعم، فسماها الناس الجمعة وما زالت إلى اليوم تسمى بالجمعة.
مكانها؟
معروفة، قرية على طريق بين مكة والمدينة على طريق الهجرة.
اسمها الجمعة. اسمها الجمعة. ابن تيمية يقول ولم ينقل عنه أحد قط أنه خطب يوم الجمعة وهو مسافر قبل الصلاة، لا وهو قائم على قدميه ولا على راحلته كما كان يفعله في خطبة العيد، ولا على منبر كما كان يخطب يوم الجمعة، وقد كان أحيانا يخطب بهم في السفر خطبة عارضة فينقلونها كما في حديث عبد الله بن عمر. ولم ينقل عنه قط أحد أنه خطب يوم الجمعة في السفر قبل الصلاة. فظاهر كلامه
بلا بالنسبة الخطبة قبل الجمعة في السفر قبل الصلاة، لكن ليست جمعة يوم مثل يوم عرفة، فقطعا قد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة
عرفة، أظنه يعني مستثنى لظهور أمره،
لكن وهو على راحلته وقد وقف في الركابين وخطب الناس،
هذا في عرفة.
هذا يوم عرفة،
لكن قصد في غير عرفة.
لا، لكن هو ما ذكر في غير عرفة، لكنه
بلى صحيح، ربما لأنه قصد ما هو ظاهر في هذا. معنى هذا الآن أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو أظهر دليل على أن المسافر لا يصلي الجمعة كذا، مع مرسل مالك الذي أشرتم إليه، ويعتضد بالأحاديث الأخرى التي فيها في إسنادها ما فيها. طيب، الآن الذين يقولون بأن المسافر تجب عليه الجمعة يستدلون بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنهم كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة فكتب جمعوا حيث كنتم.
نعم، بالنسبة لهذا الحديث لا يقتضي وجوبا، لأنه إنما هو إرشاد من الخليفة لهم بأن يجمعوا حيث كانوا، ولم يقل لهم إن ذلك واجب عليهم.
لكن المقام مقام يعني استفصال عن الحكم، أنه هل نصلي أو لا نصلي، فكان
لا
يتصور
لكن
لو لكن لم يكن يرى
لكن الوجوب. قابل لأن يكون القضية قضية سياسية، لأن أنهم كانوا أمراء الجيوش ويفتحون الأمصار، وإذا فتحوها ملكوا، مع أن أمير المؤمنين رضي الله عنه لم يكن يرى أن يقسم الأرض بين الفاتحين، وإنما جعلها وقفا.
طيب،
هل أبو هريرة كان من أمرائه، فهو الذي فتح كوثا أميرا، وهي مدينة إبراهيم عليه السلام في العراق. والتجميع أصله ما أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم. قال عبد الحق الإشبيلي وهو من الأئمة الأعلام: هذا الحديث عام في الجمعة وفي غيرها لا مخصص له من الشرع،
فلم يشترط عددا.
نعم.
سيأتي ابن أبي شيبة
أيضا لم يشترط أن يكونوا في أي مكان، قال إذا كانوا ثلاثة.
جيد. ابن أبي شيبة لما روى أثر أبي هريرة هذا أنهم كتبوا إلى عمر، جعله تحت باب من كان يرى الجمعة في القرى وغيرها، فكأنه حمل كلام عمر على القرى التي هي أشبه بالتوطن وليس على المسافر.
نعم، بالنسبة للقرى التي أهلها أهل عمود تقريبا وليسوا من الذين يبنون بناء مستقرا كبيرا، فيه هذا الخلاف هل تلزموا الجمعة.
طيب، السؤال الآن الآخر، أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذا أمر قرآني صريح واضح، يعني كيف نعارضه أو نخصصه بأحاديث في سندها ما فيه كما ذكرنا، وبفعل النبوي ما زال غاية ما فيه أن نقول لم ينقل أو لم يعرف أو لم يسمع، فكيف تعارض الآية الصريحة الأمر بالوجوب بمثل هذا؟ لما لا يقال أن الجمعة واجبة على المسافر وغير المسافر؟
لأن الآية لو حملت على هذا المحمل لكانت تدل على فرض الكفاية فقط: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله.
أمر الجميع
محتمل، فالعموم الذي فيها محتمل، ودلالة العام قبل التخصيص فيها خلاف هل هي قطعية أم لا. وأيضا هنا جاء السعي إلى الجمعة، إلى أقصد إلى الخطبة، إلى ذكر الله
وليس إلى الصلاة.
نعم.
طيب، فإذا الراجح الآن أن نقول أن المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة بدليل مرسل مالك،
وأنها تجزئه إن صلى
الحديث. الإجزاء سنأتي إن شاء الله. نعم. إلى شأنه، وأن المعول فيه على مرسل مالك وعلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم ينقل عنه أنه صلى الجمعة في سفر كما ذكر ابن تيمية رحمه الله. طيب، مسألة أخرى، المسافر إذا كان في مصر وكما قلنا قبل قليل أن الصلاة غير واجبة عليه، ولكن سمع الأذان، هل سماعه الأذان ينقل حكمه إلى الوجوب؟ وجوب أن يحضر هذا المسجد الذي سمع أذانه ويصلي الجمعة؟
لا ينتقل حكمه إلى الوجوب حينئذ، ولا يجب عليه إجابة النداء كمن صلى من قبل.
ألا يدخل في عموم قول سعيد بن المسيب على من تجب الجمعة؟ قال على من سمع النداء.
على من سمع النداء يقصد من المقيمين ولا يقصد به المسافرين، فلو أن الإنسان كان قد صلى أو أهل مسجد صلوا ثم جاء النداء بعد ذلك
لا يدخل، لا يشمله.
نعم.
روى ابن أبي شيبة عن الصحابة والتابعين وغيرهم أنهم كانوا يقيمون في سفرهم فلا يجمعون، وهذا الإقامة مظنة سماع الأذان، هل يستدل بمثل هذا أيضا؟
نعم كذلك، لكن يقيمون المقصود بها إما إقامة لا تقطع حكم نعم السفر
على الخلاف السابق.
نعم.
طيب، هل تصح الجمعة من المسافر إذا صلاها؟ قلنا لا تجب عليه، لكن لو صلاها
وصلاها صحت منه، نابت عن الظهر أغنت عنها، وهذا محل اتفاق، فقط يبقى التفصيل فيه هل يصلي إماما أو مأموما أو مستخلفا، لأنه صلاته مأموما لا إشكال فيها.
صلاته إماما،
صلاته إماما هي محل الإشكال.
طيب، إذا سنأتي إلى صلاته إماما، لكن حتى صلاته مأموما، أنا أقول لكم كلام بعض الفقهاء المعاصرين، يقول إذا كان سبب الفعل موجودا ولم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم أن فعله يكون بدعة، ولذلك إذا صلى الإنسان الجمعة وهو في سفر فصلاته باطلة وعليه أن يعيدها ظهرا مقصورة لأن المسافر ليس من أهل الجمعة. العلة عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر كثيرا ولم يصلي الجمعة،
وأنه حضر قوما يصلون الجمعة ولم يصلي معهم.
لا، وإنما ما نقل عنه أنه صلى الجمعة.
لا، هذا هي قضية تهافت، هذا الكلام متهافت، لأنه لو كان كذلك لكان المعنى هو يقول إن السبب قائم. السبب معناه
السبب هو وجوب الجمعة.
لا، السبب هو أن النداء للجمعة.
لا خرجنا الشيخ عن مسألة النداء، عفوا. ما
لا، أنت قرأت الآن الكلام الذي قرأته
يتعلق
مع أن السبب قائم.
أي نعم،
وأن العلة
ما قصد أن
التفريق بين البدعة والمصلحة المرسلة أن ما لم يكن موجودا في العهد النبوي فهو من قبيل المصلحة المرسلة، وما كان موجودا في العهد النبوي فيكون من قبيل البدعة. فهنا لم يكن في العهد النبوي أن قوما يصلون الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم بإزائهم وهو مسافر فلم يصلي معهم.
صحيح، لكن اسمح لي،
إذن هذا الفرق.
أي اسمح لي شيخنا،
الكلام متهافت من هذا الوجه،
أن أنقل الحديث إلى سياقه الآخر. الحديث الآن وقد تركنا مسألة النداء وأجبنا عليها وأجبنا عنها، إذا أدى المسافر صلاة الجمعة سواء مع المجموعة التي هو مسافر معها أو في مسجد في الطريق وجده فصلى فيه، أصحاب هذا الرأي يرون أن صلاته لا تصح، والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم
من أي المذاهب هذا الرأي؟ هذه المذاهب كلها الأربعة
ترى صحة الصلاة، هو على كل حال،
والظاهرية أيضا،
أهل الظاهر يرون وجوبها أصلا على المسافر.
نعم،
أساسا بغض النظر عن القائل الآن،
لكن المهم أن هذا
وجه الاستدلال،
وجه جديد، يعني مذهب جديد
على خلاف المذاهب الأربعة.
نعم،
قطعا. وجه الاستدلال هو النبي صلى الله عليه وسلم كونه على كثرة أسفاره لم يصلي الجمعة في أي سفر من أسفاره معناه أن هناك قصدا لعدم أدائها في السفر، فإذا وجد الداعي الذي هو السفر عنده.
لا، هو المقصود أنه الداعي هنا معناه إذا أقيمت الصلاة وسمع النداء وهو مسافر فإنه لا يصلي.
طيب، لو صلاها بغير أن يسمع النداء هي عنده أيضا باطلة لنفس العلة،
إيوة،
وهي النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، سافر كثيرا ولم يصلي في أي سفر من أسفاره الجمعة،
لم يتقم الجمعة بحضرته في أي سفر من الأسفار،
كان يمكن أن يقيمها هو.
قال له قيمت الجمعة لو قدر أن،
لا يعني أقصد هو الإمام كان يمكن أن يقيمها ومعه الجيش.
لا، لكن هؤلاء مسافرون، لكن أنا أقصد أنهم لو كانوا مقتدين فلا إشكال، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أقامها وصلى بالناس إماما، وعثمان بن عفان فعل كذلك.
جيد، إذا معنى ذلك الآن أن المسافر إذا صلى الجمعة،
المسافر إذا صلى الجمعة لا إشكال،
سواء صلاها في مسجد فيه متوطنون أو صلاها مع صاحبه السفر الذين معه.
نعم،
أو هكذا.
طيب، لكن القضية هنا قضية أن يكون مأموما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين تخلفا عن الصلاة وكانا يتحدثان، فسألهما فقال ألا تصليان معنا؟ قال صلينا في رحالنا، قال إذا صليتما في رحالكما فأدركتما الصلاة معنا فصلياها وتكون لكما نافلة. فهذان الرجلان كانا مسافرين، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة من الصلوات لا بقيد كونها جماعة، لكن المهم أنه ما لم يصليها فنهاهما عن ذلك. معناه المسافر إذا جاء فدخل المسجد والناس يصلون يصلي مع المسلمين ولا يعتزلهم، فإن كان قد صلى كانت له نافلة، وكانت الضمير هنا إما أن يعود على الأولى وإما أن يعود على الثانية، وفي ذلك بحث وعليه تترتب عليه نيته، فإن نوى الفرض بالأولى فتبين بطلانها فإنه يعيدها، وإن نوى الفرض بهما معا فتبين بطلان أية واحدة منهما يعيدها، وإن نوى التفويض لله فتبين بطلان أية واحدة منهما يعيدها، وإن نوى النفل بالثانية فإن تبين بطلانها لم يعيدها، وإن تبين بطلان الأولى أعادها
والعكس.
إيه نعم.
طيب
الأولى لن ينوي فيها النفل أصلا، لكن صحيح. إذا نوى الفرض بالثانية صحيح. فتبين بطلان الأولى لم يجب عليه قضاءها لأنه قد أعادها.
صحيح.
وهذه الأقوال أشار إليها ابن الحاجب في مختصره، فقال في نيته فقال فرض ونفل وتفويض وإكمال
أربعة.
فجاءت على شطر متزن
سبحان الله،
فصدره أحدهم فقال في نية العود للمفروض أقواله فرض ونفل وتفويض وإكمال. ثم رتب أحدهم فقال فإن يفوض يعيد ما منهما بطلت، والفرض الأخرى وغيرا غيرها قالوا، ميارة تنظره والتفويض أشهرها، وقال في كل الأقوال إشكال.
جميل. استأذنكم شيخنا في فاصل وأعود إليكم أيها الأخوة والأخوات، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. مرحبا بكم يا أخوة الأخوات، نعود لمواصلة حديثنا مع شيخنا الجليل. شيخنا كنا نتحدث عن صلاة الجمعة من المسافر، وذكرتم أنها تصح منه لو أداها وإن كانت لا تجب عليه ابتداء. الآن أتي إلى
كالمريض. كالمريض تماما، فالمريض إذا أداها تجزي عنه،
لكن بعضهم فرق شيخنا بأن المريض قام به مانع والمسافر سقط عنه شرط وجوب.
لا، ما في فرق بينهما، لأن المريض قام به ليس مانع، قام به مبيح.
مبيح للترك أو مانع من الفعل؟
لا، هو ليس مانع من الفعل، هو لو كان مانع من الفعل لما استطاع أن يفعله.
صحيح.
إيه.
طيب
فالصلاة المسافر مأموما لا إشكال فيه.
نأتي للإمام.
نعم.
إشكال صلى المسافر وبالناس إماما،
فهذه فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه أنها تبطل لأنهم
صلاته هو.
نعم، لأن لا تبطل على الجميع، لأنهم
الجميع.
إيه، لأنهم مفترضون خلف متنفلين.
طيب.
ومذهب الحنابلة والشافعية أن المفترض يمكن أن يصلي خلف متنفلين ولا إشكال، ويستدلون بحديث معاذ في صلاته بأهل قباء، كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي أهل قباء فيصلي بهم، وقد سبق أن أجبنا عنه وذكرنا أن صلاة ثانية أيضا فرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي به، وقد سبق البحث في هذا في برنامج مفاهيم. لكن عموما إذا صلى بهم إماما فقد قال بعض الناس بالبطلان إذا استأنف،
وإذا
كان مستأنفا معناه غير مستخلف، لأن الصور ثلاث، إما أن يكون يصلي ابتداء وإما أن يستخلف فيها،
يعني يقطع الإمام صلاته. نعم. فيستخلفه.
إيه نعم. فإذا صلى ابتداء وهو مسافر فهو متنفل وهم مفترضون، فقال طائفة ببطلان هذه الصلاة وهم الذين يرون ارتباط صلاة الإمام وصلاة المأموم مطلقا، وهذا قول للمالكية، وقد روي عن هو مذهب بن القاسم. القول الثاني أنه تصح صلاته وصلاتهم استئنافا وابتداء مطلقا كالمريض إذا صلاها إماما، وهذا مذهب مالك نفسه وسحنون.
وبرهانه ودليله
برهانه أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس إماما وهو مسافر، وعثمان كذلك.
والثالث
الثالث أنه إذا استخلف صحت صلاته وصلاتهم
وهو استأنف
لأن الإمام سيأخذ من وراءه فيقدمه ليتم الناس صلاتهم فهو هنا يجوز في الأثناء ما لا يجوز في الابتداء فهو أحرم فوجب عليه إتمام الصلاة وهي فرض في حقه فقدم فلم يستأنفها نافلة أصلا ولم يستأنفها في حكم النفل الذي ينوب عن الفرض فقد استأنفها فرضا مأموما ووجبت عليه.
الذي يرجح عند فضيلتكم من هذه الثلاث
القول الأول أنها أنه تصح مطلقا القول بالصحة مطلقا
لصلاة عمر رضي الله عنه
لصلاة عمر وعثمان.
نقل بعضهم عن الحنابل أنه كونه من غير أهل فرض الجمعة وهو متبوع فكيف يصير تابعا يعني هو أذن له في صلاة الجمعة لأنه تابع لهؤلاء المتوطنين فكيف يصير المتبوع تابعا إذا صار هو إماما أو قدم؟
نعم هذا وجه من وجوه الاعتراض هو وجه من وجوه الاعتراض وهو مثل ما ذكرنا من الخلاف بين
لكنه لا ينهض لفعل الخليفة الراشد
لا لأن هذا ثبت عن عمر رضي الله عنه طيب. وأيضا لم ينكر عليه أحد من الصحابة وقاعدة الحنابلة أن هذا يسمى إجماعا وهو إجماع سكوتي
مع أن اختيار الحنابلة هو أنه لا يصلي إماما. هذا يترتب على الشيخ أنا مسألة في الناحية العملية وهو كثرة الآن الجولات
الدعوية وغيرها
المشايخ يذهبون ويدعون فإذا بطلت صلاتهم وصلاتهم من وراءهم قل ألزموا بيوتكم
فهذه بعضهم يحتال عليها فيخطبه ثم يقدم من الناس من يؤم بهم وقد كنت أفعلها زمانا
خروجا من
ثم نعم خروجا من الخلاف ثم تترجح لدي القول بالصحة مطلقا بعد
إنما الخطبة لا إشكال فيها الإشكال فقط في في إمامة الصلاة. طيب شيخنا البدو والرحل هل تجب عليهم الجمعة؟
لا هو هنا إشكال في ما لو استخلف
طيب
المسافر أو مثلا استخلف أي خليفة في الجمعة فإذا كان مسافرا فرأى كان الناس يرون أنه لا تصح صلاته فهم لا يستطيعون الانفراد
طيب
فالجمعة لا تصح منفردا فماذا يفعلون؟ يستخلفون غيره من المقيمين
فتصلى جماعتان؟
إيه فتصلى جماعتان فالذي يسلم أولا تصح صلاته وتبطل صلاة الباقي
عجيب
إيه نعم.
لكن ما الاستدلال في كون الذي يسلم أولا هو الذي تصح صلاته؟
لأن لا تصح جمعتان
طيب
والتي انتهت أولا هي الجمعة الصحيحة
لا لكن إذا كان الذي انتهى أولا هو الذي أصلا لا تصح إمامته
لكن في المسافر إذا حصل هذا فالمسافر قد عرض له عارض أدى إلى أن يكون إماما في مثل هذا النوع وقد ذكرنا أنه يجوز في الأثناء ما لا يجوز في الابتداء والتابع تابع
فتكون
صلاته تتمة لصلاة الإمام السابق
وهذا الذي ذكرتموه من بطلان صلاة الثاني منهما هو محل اتفاق بين المذاهب أو هو تخريج عقلي وقياس فقط
الذين طلعت على أقواله من أهل العلم يذكرون هذا لأنه لو صليت جمعتان في مسجد فالذي يسلم أولا تصح صلاته والذي يبقى بعده تبطل لأن التامة مقدمة على الناقصة
نحن أكون سنأتي
لمسألة المسألة مثل مسألة الوليين في النكاح
نعم
ذات الوليين إذا عقد لها أحد وليها عقدا وعقد الآخر
مضى عقد الأول
ولم يدرى السابق منهما إذا عرف ولم يدخل الثاني
مضى عقده
فإذا دخل الثاني دون علم بحصول الأول كما حصل للحسن بن علي رضي الله عنهما مع ابنة طلحة بن عبيد الله زوجها أخوها في الشام ليزيد بن معاوية وزوجها أخوها بالمدينة للحسن بن علي وكان زواجها ليزيد أولا ولكن دخل الحسن بها فعلم بها معاوية رضي الله عنه فقال امرأة دخل بها زوجها
انتهى
فكانت للثاني نعم
سنأتي إن شاء الله لتعدد الجمع آتي لمسألة البدو الرحل الذين يقيمون ويتنقلون هل تجب عليهم الجمعة؟
قد ذكرنا أن العمودية لا تجب عليهم الجمعة فهؤلاء غير مستقرين في مكان ولا
لكنهم قد يبقون في المكان شهرا مثلا أكثر من أربعة أيام أو سنة
سنة بالله
فلما لا يكون في حكم المقيم
لأنه عموديون ليسوا لهم بنيان مستقر ثابت فليسوا مستقرين وكونهم بدوا وكونهم رحالا كل ذلك
والمسافر
وهذه مسألة خلاف نعم
يعني النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم يأمر البدو الذين حول المدينة بإقامة الجمعة،
ورد شيء في لم يرد ذلك، لكن القرى التي بين مكة والمدينة كانوا يصلون الجمعة وقد أقرهم على ذلك عمر.
تلك قرى يعني فيها إقامة،
هم مثابة هذه، قد يكون بعضهم بدوا.
طيب اكتمال 40 شخصا هذا الشرط، نخرج من شرط السفر وما إليه، هل هو شرط لإقامة الصلاة؟
بالنسبة للعدد في الجمعة مطلقا لا يقوم عليه دليل إلا الحديث الذي ذكرناه، هو حديث بسعيد الخدري، إذا كانوا ثلاثة في اليوم ما هم أحدهم. فالاشتراط 12 حرا بالغا مقيما مع الإمام حتى ينصرف، هذا القول معتمده أنه أن 12 هم الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العير لما كان الناس في جوع شديد في المدينة، فجاءت عير والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فتفرق الناس فلم يبقى معه إلا هذا العدد وهو 12.
لكن هذا لا يدل على اشتراطه،
لا يدل على اشتراطه،
ولكن أخذ فيه جواز الصلاة ب 12.
نعم.
طيب وحديث
وأيضا حتى القصة بذاتها قابلة للتشكيك، لأن السورة نزلت بمكة
ما ثبتت
فيها، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازق.
حديث مصعب بن عمير على رواية أنه صلى بالناس الجمعة يوم المدينة في المدينة وكان عددهم 40 في أول جمعة صلوها،
هذا بالنسبة للأربعين هذا أخذ به الشافعية فرأوا أنها لا تصح بأقل من 40
من هذا الحديث،
من هذا الأثر.
ما وجه الاستدلال فيه؟
الاستدلال أنهم لم يروى، لأن الجمعة معناه التجميع، معناه التجميع
بل، لكن العدد قد يكون وقع اتفاقا أن كان عددهم 40 كان يمكن يكون 30 أو 50.
ولهذا لا نرجح مذهب الشافعية في هذا، مثل ما لم نرجح مذهب المالكية في 12.
وحديث جابر بن عبد الله مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وأضحى وفطر،
هذا محله الذين تتقرى بهم القرية عند بداية بنائها، فإذا كان سكان القرية ليس فيهم من الذكور البالغين الأحرار 40 عادة لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم ولا يتقرون، وإذا كان فيهم 40 فأربعون عادة يستجاب دعاؤهم كما في حديث صلاة الجنازة، ويمكن أن يقيموا قرية يدافعون عن أنفسهم يكون فيهم مهندسون وأطباء.
فهو عدد مرتبط بقيام البلدة أكثر من ارتباطه بإقامة الصلاة.
نعم.
نفسها.
نعم.
طيب وكان أيضا قد يحتاج الحديث إلى نظر في إسنادي وكذا. الحديث الذي ذكرتم فيه أنه لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، بعضهم أجاب عليه بأنه ربما رجعوا قبل أن يتم خطبته، لم يكن في نص الحديث أنهم بقوا 12 إلى، إنما فيه أنهم تفرقوا فلم يبقى إلا 12 رجلا، قد يكونوا رجعوا.
صحيح، بالنسبة للاحتمالات تبقى واردة، وقد يأتي غيرهم، لأن الناس دائما في أثناء الخطبة يأتي قوم وفي أثناء الصلاة يأتي آخرون.
بعض من أنكر الأربعين استدل بحديث أبي الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان.
نعم.
قال الصلاة عامة تشمل الجمعة
الجمعة وغيرها، هذا كان أيضا حديث أبي سعيد الخدري وهو صحيح مسلم.
إذا الراجح أنه لا يشترط،
لا يشترط إلا
40 رجلا.
نعم.
يكفي أن تقوم الجمعة برجلين أو بثلاثة،
ثلاثة فقط، واحد يخطب واثنان يسمعان،
هكذا هذا أقل العدد.
نعم.
من جهة أنه أقل الجمع،
لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح به قال إذا كانوا ثلاثة فليؤم أحدهم.
طيب جيد.
وأيضا حديث بالدرداء الذي ذكرت ما من ثلاثة.
جيد. المسألة الثالثة أو الشرط الثالث المسافة من المسجد، قد ذكر بعض الفقهاء أن هناك مسافة من المسجد، إذا كانت هذه المسافة على هذا الوجه أو دونه وجبت الجمعة على الإنسان، فإذا كان المسجد أبعد من هذا،
هنا فرق بين وجوبها على أهل البلد ووجوبها على الفرد.
طيب.
فالبلد تجب عليهم
جميعا.
نعم، لكن
بعد المسجد أو قرب،
لا، يجب عليهم إقامة الجمعة.
طيب.
فهي إقامتها فروض كفاية. لكن إجابتها هي لمن يكون قريبا منها، وهو الذي يكون بينه وبين المسجد أقل من 4 كيلو مثلا.
4 كيلو الآن شيخنا لا شيء.
لا، لكن هل يقطعها الإنسان على رجليه؟
ما شاء الله الدواب. يعني هل نقول الآن أن الإنسان إذا كان يسكن في حي أقرب مسجد له على بعد 5 أو 10 كيلو مثلا أنه لا تجب عليه الجمعة؟
نعم.
هذا الذي
هذا هذا لأنه بعيد منها
البرهان ما هو شيخنا يعني 4 كيلو أو فرسخ أو كذا كما
هو قال الفرسخ هو المسافة لأنه قال
يعني هو ربما اجتهاد حسب
لا هو ليس اجتهادا محضا هو مبني على حديث الذي في السنن أن يتخذ أحدكم الضبنة على رأس ميلين أو ثلاثة تأتي الجمعة فلا يشهدها فذكر ميلين أو ثلاثة
تنزيل هذا على واقع الناس شيخنا ليس وجيها بمعنى أن الفرسخ في ذلك الوقت إذ لا يوجد إلا المشي أو الدواب والرواحل يعني يكون مشقة في هذا الباب فيتصور لكن اليوم سيارته عنده ومفتاحه عنده ما بينه
بالنسبة للمشقة المشقة ليست منضبطة فلذلك لا تكون علة العلة لا بد أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا
تذكر شيخنا العلة في موضوع السفر لما تناقشنا مرة
ذكرنا أن السفر بذاته هو العلة
أي لا ما أقصد هذا أقصد يوم وليلة وحسبه بعض الفقهاء اليوم الليلة كان يقطع فيها الإبل كذا من الكيلومترات فإذا ما كان دونها فليس بسفر وما زاد وكان لفضيلتكم رأي لا أن القضية في المسافة التي تستغرق يوما وليلة فإذا كان السفر أقل من يوم وليلة ولو كان 200 كيلو بسبب الطائرة وكذا أنه لا يدخل في النهي فعلقنا الأمر حينئذ بالمدة الزمانية بمراعاة اختلاف الأحوال
والأصول لكن نحن حينئذ معنا النص
نعم
فهمت
لا تسافروا
لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة
نعم.
إلا مع ذي محرم
طيب.
فقد صبح بهذا اللفظ
اللهم صل
اليوم والليلة نعم صلى الله عليه وسلم
وهنا ما هناك أصلا شيء مصرح
هنا ذكر الفراس ذكر الميلينية وثلاثة هذا الذي لا يعذر فما طيب. زاد على ذلك ظاهر النص أنه يعذر
طيب لو قلنا أن هذا خاص بمن كان خارج البلدة ولا يشمل من كان داخلها بحكم أن البلدة كلها تقيم الصلاة فلو كان أحد نعم. على أطرافها من 4 كيلو نقول نعم
نعم هذا لا هذا هذا القول أقوى أن يكون تكون البلدة متصلة البناء إلا إذا كان البلد كبيرا جدا متنائي الأطراف
نعم.
ولم تكن فيه مساجد نعم
يعني
في شق على أهلها أن يجيبوا مسجدا واحدا
هذا القصد هل يمكن ربط الأمر بالمشقة أو لا
هو
باعتبارها مفهوما مقصودا من المسافة أساسا
المشقة هي رفعها هو المصلحة
نعم.
وليست هي العلة نعم
لأنه الآن نحن لو قلنا أن المسافة 4 كيلومترات بهذا الإطلاق فربما يكون عندنا في مدننا اليوم من لا تجب عليه الجمعة إلى أن يموت ولا يصلي الجمعة إلى أن يموت
ولا. لا إذا كانوا متقررين فيجب عليهم أن يبنوا مسجدا
إذا كانوا
من أهل من سكان البلدة
بلى
يجب عليهم أن يبنوا مسجدا في مكان
لكن هو يبني مسجدا
لا هم مجموعة وليس فردا
يجب عليهم أن
يقيموا مسجدا أن يبنوا مسجدا
الجمعة
الصلاة. نعم
من هذه الجهة نعم. طيب قلنا هل يختلف الحكم مع وجود سيارات أو وسائل نقل أو كذا تأثيرها
لا يجب استعمالها دائما في مثل هذا النوع
طيب إذن خلاصة مسألة المسافة من المسجد أن الذي ذكره الفقهاء أن مسافة 4 كيلومترات تقريبا وأنه بالنسبة للناس الذين داخل البلد الواحد يتوجه أن يشملهم حكم الوجوب
نعم.
وأنه إذا وجد تجمعات من الناس داخل البلدة بعيدا عن المسجد أو خارجها بقليل أنه يلزم هذا المجموع أصلا أن يقيم جمعة
نعم إذا كان بينه وبين المسجد الآخر هذه المسافة
نعم. وبالتالي لا يخرج من حكم الوجوب إلا شخص كان يقيم وحيدا مثلا على مسافة بعيدة من المسجد ولا أو يعني يشق عليه الوصول إليها أو كذا
نعم.
أما لو كانوا ثلاثة مثلا يسكنون في عمارة أو أربعة
يصلون الجماعة
ولا يصلون إلى المسجد أو المسافة بينه وبينه بعيدة فيجب أن يصلوا
جماعة في مكانهم
طيب الشرط الرابع أسأل عن رأي فضيلتكم فيما يتعلق ببناء الجامع أو الجامع المبني هل هو شرط لإقامة الجمعة أن يكون هناك مسجد مبني
اشترطه المالكية فاشترطوا للجمعة أن قالوا بجامع مبني هو شرط عندهم
على هذا ما قلنا قبل قليل لا يستقيم على هذا الوجه
نعم.
أن يصلوا وحدهم في بيتهم نعم. أو كذا
ولكن هذا الشرط لا أرجحه لما ثبت في حديث الصلاة بأمامة أسعد بن زرارة أنه في ظلال النخل ظلال النخل معناه ليس ثم مسجد وأيضا المالكية في اشتراط الصلاة الخمس فيه خلاف إذا كان جامع مبني وموجود ولكن كان يفتح فقط يوم الجمعة ويغلق فيما سواه
يرى أنه لا
فيه خلاف هل يشترط أن تقام فيه الخمس
حتى تقام فيه الجمعة
نعم.
طيب.
لكن هذا لا دليل عليه في
طيب شيخ ننتقل من مسألة شروط الوجوب توفرها إلى ما يمكن أن نسميها موانع الوجوب أو ما سميتموه المبيحات لترك صلاة الجمعة وأولها المرض بالنسبة للمريض إذا كان عذره قائما لا تجب عليه صلاة الجمعة كذا، لكن هل تصح إذا أداها؟
طبعا تصح كما لو كان في الصوم مثلا فصام، أليس يجزئه الصيام؟
بلى
كذلك.
طيب، صاحب العمل أو الدراسة، إذا كان الإنسان مرتبطا بعمل أو دراسة لا تسمح له بصلاة الجمعة، هل تسقط عنه الجمعة ويصلي ظهرا أم لا؟
لا تسقط عنه الجمعة، ولكن يصليها مع زملائه فيجمعون في مكانه.
قضية العمل أنه وقت الصلاة هو ملتزم
وقت الصلاة طويل الحمد لله متسع من أول الزوال إلى
الدوام، ينتهي بعد العصر. بالذات نتكلم عن مثلا بعض الذين يدرسون في أوروبا أو في أمريكا أو في كذا ولا يؤذن لهم بالخروج، هل يسوغ لهم أن يقال لهم؟
لا، ما أسوغ لهم ذلك. على الأقل كل ثلاث جمع يصلي منها واحدة ليخرج من الحديث الذي سبق.
وحتى لو أضر هذا بعمله أو دراسته
لن يضر بعمله إذا أخلصه.
طيب، لو قلنا ما قاله بعض،
يعني المشكلة الختم على قلبه بطابع النفاق،
صحيح، صعب جدا
هذا أمر.
طيب، لو قلنا شيخنا أنه يجوز ترك الجمعة بسبب العمل في حالتين فقط. الأولى أن يكون وجوده في العمل ضروريا يترتب على تركه مفسدة، كطبيب في عملية مثلا أو مسعف أثناء إسعاف مريض، فلو تركه ترتب ضرر. أو إذا كان هذا العمل مثلا مصدر رزقه الوحيد وتؤدي صلاته للجمعة إلى قطعه، وبالتالي يصبح لا رزق عنده أو لا دخل، هل يمكن التقييد بهذا؟ أو أيضا
نعم، يمكن مع التفريق بين الحالتين. الحالة الأولى واضحة جدا ولا إشكال فيها، الحالة الثانية تحققها من الصعوبة في مكان، لكن قد تتحقق في بعض الناس.
هل مثلا ترون مثل ما تفضلتم قبل قليل أن يقال إن الأمر يقسم إلى صورتين؟ الصورة الأولى أن يكون ذلك على وجه الاعتياد والدوام، الصورة الثانية أن يكون المرة بعد المرة، فيترخص في المرة بعد المرة للظروف والعوارض ويشدد في الدوام.
إيه نعم، صحيح.
طيب، مسألة أخرى أيضا متعلقة بموضوع الصلاة، الغريم والدين، هل المدين إذا خاف أن يقابل دائنه في الجمعة له أن يترك الجمعة؟
هذا نص عليه الفقهاء مختلف المذاهب أنه إذا خاف أن يمسك به الدائن فيؤثر ذلك على عرضه، فحماية العرض مقدمة.
يؤثر على
عرضه
من جهة
أنه يقال فلان مماطل وممتنع من قضاء دينه،
أينا،
وقد أمسك به غريمه في المسجد أمام الناس.
أه،
فيكون هذا مزرم بمروءته وعرضه،
فيباح له ترك الجمعة،
فيباح له التخلف عنها حينئذ
وإن طال الأمر.
لا، هذا يسعى هو لقضاء الدين.
طيب،
ولذلك المالكية يقولون عذر تركها والجماعة، عذر تركها هي الجمعة والجماعة، فذكروا من ذلك وجود الغريم.
ولو قيل أنه ينبغي أن يصلي في مسجد آخر ولا يترك،
هذا إذا كان يجده ما في إشكال، يجب عليه
وجوبا،
لكن محله إذا كان المسجد واحدا
وفيه هذا الغريم،
كان إذا أتاه سيجد غريمه
وغلب على ظني أنه سيمسك به.
نعم.
طيب، حالة الخوف على النفس أو المال،
طبعا إذا كان الإنسان يخاف على نفسه أو ماله فإن ذلك العذر مقبول، ومحل المال النفس لا إشكال فيها.
أنا،
المال محله إذا كان مال له قيمة ومعتبرة، فإذا خاف عليه من اللصوص أو من الضريبة تؤخذ عليه أو نحو ذلك، أو ضياع المال كالذي هو في حراسة ماله ولا يستطيع أن لا يجد من يحرسه له ولا يستطيع أن يحفظه إلا بوجوده، وكذلك أيضا بعض الأحيان يخاف على أهله وقت معين، وهذا يشمل أيضا أوقات الصلوات الأخرى، حضور الجماعة، كما إذا كانت معه زوجة وليس لا يأمن عليها ولا يستطيع الذهاب بها للمسجد
ويحتاج أن يكون معها. نعم. وكذا. طيب، مسألة السفر شيخنا، بمعنى أن يكون شهوده للجمعة مفوتا لسفره بينما أدركت
وقت إقلاع الطائرة، وقت إقلاع الطائرة
مثلا، أو وقت سيرورة الركب، أو حتى الوقت الذي رأوا أن ينطلقوا فيه بالسيارة أو كذا.
لا، بالنسبة للوقت سنذكر أنه ما يجوز لهم من ذلك وما لا يجوز. فإذا كانت القضية ليست بيده كوقت إقلاع الطائرة أو تحرك القطار أو الحافلة، هذا الذي يدخل معنا، فحينئذ إذا كان هو مضطرا لهذا السفر ولا يستطيع تأخيره يمكن أن يترخص، وإذا لم يكن مضطرا له لا يحل له ذلك.
يعني هو الاضطرار تعرفون شيخنا أحيانا ليست مسألة
يتوسع
يعني
فيه الناس،
أنه هذا الوقت المناسب للسفر، هذا الحجز الموجود، هذا الكذا، سيضطر نتأخر إلى غد أو نمشي قبلها بيوم، ولا ضرر حقيقيا عليه، لكن إشكال.
لا، لا بد من أن يكون الضرر حقيقيا، لأن الضرر لا يترخص بها إلا من هو غير باغ ولا عاد. فالله يعني قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه.
طيب ولو أدوا الجمعة مختصرة في المطار وسافروا قبل الرحلة بخمس دقائق
ما في إشكال إن شاء الله
يكون قام لهم هذا.
نعم.
طيب شيخنا المخرج يقول انتهى الوقت، اضطر أن نقف عند هذا الحد ونكف إن شاء الله في حلقة تالية. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم، نلقاكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري وتصدع ظلمة للجهل، كم عصفت بأفكاري وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري، لها في كل منعطف هدى يزهو بأنواري. معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها عصرا وتملأ أفقنا ذكرا. معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها عصرا وتملأ أفقنا ذكرا.